واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان الكلام قبل التعطيل في مسقطات خيار الغبي، ذكرنا منها ثلاثة: إسقاط الخيار بعد العقد، اشتراط سقوطه في متن العقد، التصرف بعد العلم بالغبن. هذه ثلاثة تكلمنا حولها. دخلنا في المسقط الرابع وهو التصرف الناقل قبل العلم بالغبن. الفارق بين الرابع والثالث أنه في الثالث التصرف يكون بعد العلم بالغبن، علم بأنه غبن فتصرف. هنا قلنا التصرف إذا كان فيه دلالة نوعية على الالتزام يسقط خياره، سواء تصرف ناقل أو غير ناقل. الآن التصرف إنما كان قبل علمه بالغبن، ما يدري أنه مغبون وتصرف، قطعا التصرف غير الناقل هنا غير مسقط، فلذا ما بحثوه. إنما الكلام في التصرف الناقل، يعني تصرف المغبون فيما انتقل إليه بتصرف ناقل، يعني نقل عن ملكه إلى ملك القلب بيع، ليس ناقل لازم كالبيع أو إرث. إرثهم ماكو مجال البحث عنه مثلا، العتق مثلا أو الوقف مثلا. بالتالي هنا قالوا صحيح أنه كان جاهلا حين التصرف، ولكن لم يبقى موضوع للخيار. الخيار حق رد العين، حق استرداد العين وإرجاع العين، ما موجود العين. طبعا هذا يستقيم على المبنى القائل بأن الخيار حق يتعلق بالعين مباشرة مو بالعقد، لأن يعني قلنا هناك مبنيان رأيان: الرأي القائل بأن الخيار حق فسخ العقد، الرأي القائل بأن الخيار حق رد العين. على الثاني لأن العين ما موجود فمتعلق الحق معدوم، فالحق معدوم. أشكل على ذلك بأن الخيار لا حق فسخ العقد، وأبدا لا يكون بقاء الخيار ببقاء العين. موارد عديدة، العين تالف وغير موجود لكن الخيار موجود، ينتقل إلى البدل. فمن هذه الناحية، يعني إذا تريد أن تلزمني بسقوط الخيار من أجل عدم وجود موضوع، لا أنا ما أقبل، لأن يعني عندي موارد عديدة ينتقل إلى بدله، لأن الخيار حق فسخ العقد والعقد أمر مستمر، ما بالك البيع أمر حدثي، لا البيع مستمر أثره دائم نفس البيع السابق. من هنا حاولوا إقامة الدليل على هذا الرأي وجه آخر، قالوا أساسا دليل خيار القبر من أساس دليل قاصر، يعني لا يوجد عندنا رواية على خيار القبر لنأخذ بعموم الرواية، إنما الدليل هو نفي الضرر لا ضرر. لا ضرر، نحن لتلافي الضرر تمسكنا قلنا له خيار الغبن حتى لا يتضرر المغبون. يقول هذا الدليل المتيقن منه فرض بقاء العين، أما مع عدم العين لا دليل على جواز الفسخ، يعني لا ضرر دليل قاصر نحن نتمسك به فقط بالقدر المتيقن، نظير الدليل اللبي كيف الدليل اللبي نحن نتمسك به في القدر المتيقن، لأن لا إطلاق له. دليل مجمل. كذلك لا ضرر هو هكذا، فيؤخذ بالمتيقن. ومع انعدام العين لا دليل على وجود الخيار، مع أن الضرر هنا من جانبين، يعني الغابن هم يتحمل ضرر، ضرر قبول البدل. أنت تريد أن تعطي، تجبر الغابن على قبول بدل ما باعك، هذا هم ضرر، فصار الضرر من جانبين. فلماذا نقدم ضرر المقبون على ضرر الغابن؟ إذا نفس العين موجود نقول أيها الغابن هذا متاعك خذه، هو هم بالتالي لم يتضرر شيء لأن الذي كان له رجع إلى ملكه مرة أخرى. أما تلزمه بأن يأخذ ببدل ما أعطاك، هذا إضرار، إضرار. أنا الآن مثلا أجي أخذ شيء من عندك بالقهر وأعطيك بدله، إضرار، إضرار. لا تقول لي أنت دفعت لي بدله، ولا ما أريد، أنا ما أريد إبدال. فإذا نشوف هذه هذه الجهات التي توهن التمسك بلا ضرر فيما هو أزيد من المتيقن. المتيقن سورة بقاء الحين أزيد منه، نحن نبتلي بهذه الإشكاليات فلذا لا نتمسك به. مع وجه ثالث، مع أنه حينما باع العين ونقل العين إلى ملك آخر فقد التزم بالضرر ولو جاهلا منه، هو التزم بالضرر، لو التزام كان جاهلا، لكن التزام، التزم بالضرر. مثلا باب المثال، أنت حينما ما تدري، لا تدري أنت إذا تصرفت هذا التصرف سوف يرد عليك خسارة، ترد عليك خسارة، فأنت تتحمل خسارة ولو كنت جاهل. إذن فهنا نحن دخلنا في الموضوع مو من باب تخصيص ورفع دليلنا في الضرر، من باب قصور دليلنا لا ضرر ولا ضرر قاصر عن إثبات الخيار فيما هو خارج عن القدر المتيقن. والمتيقن سورة بقاء العين، هذا يعني ظاهر دليل، يعني لعل نوعا ما دليل صناعي على سقوط الخيار بالتصرف الناقل. يقول ويمكن أن يوجه، يعني بعد الإشكالات السابقة ودفع الإشكال الذي قلنا أساسا خيار غير متقوم ببقاء العين، يقول نعم وياك، لكن خيار اللي ثبت بدليل لفظي، خيار العيب، خيار المجلس، نعم. ما هذا الخيار لم يثبت عندي بدليل، عندي مسألة لا ضرر، يعني أنا لا يمكنني أن أتعدى عن مقدار المستند، المستند لا ضرر، بمقدار لا ضرر أخذه، ما عندي خيار، ما عندي فد شيء، يعني لم يرد خيار الغبن في آية ولا في رواية، إنما وردنا في الضرر. هذا الموضوع، بأن حديثنا في الضرر لم يدل على الخيار، فعلى ماذا دل؟ بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها، وهذا المقدار، لأن قلنا لا ضرر ليس مثبتا للحكم، إنما النافي. يقول هذا العين يرفع لزوم المعاملة فيرجعه إلى صاحبه. فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد، وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن بقبول البدل، فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين. يعني إذا المغبون رد العين فقد اندفع الضرر من الجانبين، فيكون حاله من حيث أن إن له القبول والرد حال العالم بالقبن قبل المعاملة، في أن له أن يشتري أو أن يترك. يعني إذا علم بالقبن له الرد وله القبول، مثل ما لو كان قبل المعاملة لو علم بالقبن كيف نفسه موجود بعد المعاملة. إذا قبل المعاملة علم بالقبن، علم بأن السعر اللي البائع اقترحه سعر زائد. عليكم السلام ورحمة الله. إذا درى قبل المعاملة بأن السعر المقترح سعر يعني أزيد من الواقع، فله أن يأخذ له أن يترك. هل له إجبار البائع على هذا البيع ببدل مثلا أخذ بدله منه أو إعطاء بدله له؟ يابا أنا هذا السعر، تريد خذ، لا تريد لا تأخذ، صحيح؟ أما أنك تجبرني أن أنا أخذ بدل هذا منك، هذا إلزام زائد. كما كان قبل المعاملة إذا علم بالقبل له أن يأخذ أو يترك، كذلك بعد المعاملة حينما علم بالقبل له أن يرجع، له أن يمسك. أما له أن يبدل هذا زائد، وليس هكذا بعد الخروج. بعد خروج العينان من كنان، بعد الخروج ليس هو إرجع ولا إمساك، بل صار خيار ثالث وهو الإبدال. المغبون له الإمساك أو الإرجاع، ليس له الإبدال. نحن سهلنا الأمر للمغبون، قلنا ما طول أنت غبنت نسهل لك أمرك. شلون نسهل له؟ نقول افرض نفسك المعاملة غير واقعة، ايش يصير؟ كأنما لم يكن. لو ما كانت المعاملة كيف كان حالك؟ تريد تأخذ تريد ما تأخذ، نفس الحالة موجودة عندك. هذا غاية ما يدل عليه خيار الغم وهو لا ضرر. أما أن نقول لا تمسك لا ترجع، تعطيه بدل ما أخذت منه، لم يدل عليه دليل. صحيح. مع أنه التزم بالضرار، مع أن إخراج المغبون العين عن ملكي التزام بالضرار ولو جهلا منه، التزام بالضرار. شايف بعض الأحيان إنسان يقدم على معاملة ويفوت على نفسه فرصة يتضرر، ما كان يدري، لو كان يدري ما كان يقدم على هذه المعاملة، لكن يقول هو يقول أنا سويت سوتي، أنا مشكلتي بعد شو سويت. يعني الخسارة متقومة، الإنسان يتحمل خسارة الواردة عليه إذا كان عالما حتى لو جاهلا. إذا أقدمت على شيء في خسارة تتحمل خسارته، قالوا أنت جاهل بهذا، أنت أقدمت على نقل العين عن ملكك، فاتت عليك الفرصة، فرصة الشارع أعطاك فرصة لإرجاع العين، أنت فوتت الفرصة على نفسك ولو جاهلا منك. جيد، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه سقوط خيار الغابن بالتصرف الناقل قبل العلم بالقدر من باب قصور الدليل المثبت وهو لا ضرر، أنه قاصر عن ثبوت الخيار في مثل هذا المورد. لكن شيخنا الشهيد اعترف رحمة الله تعالى عليه وقد تصلى روحه السعيد، قال أولا من قال لا ضرر قاصر؟ لأن لا زال هو متضرر، لا زال الضرر قائم. ما دام الموضوع موجود الحكم أيضا موجود، ما دام الضرر موجود الشارع يحكم بنفي الضرر. المغبون حينما باع متاعه يعني بعد غير متضرر، لا زال متضرر لأن اشتراه بأعلى الأثمان. جيد، إنما الخارج عنه صورة الإقدام على الضرر أو الالتزام. يقول التصرف مع الجهل ليس إقداما ولا التزاما. الخارج عن عموم نفي الضرر مورد واحد وهي صورة الإقدام على الضرر. سؤال: المشتري الجاهل حينما باع متاعه أقدم على الضرر؟ كلا أبدا. أما تقول الضرر من جانبين، قلت إلزام الغابن بقبول البدل أيضا إضرار به. نقول أبدا ليس إضرار به. لماذا؟ لأن العين إما مثلي أو قيمي. إذا مثلي لا يتضرر بقبول بدلي. يعني هل انظروا، قلنا في سوق المعاملات المدار الأقراض النوعية مو شخصية. أنت بعت لي مثلا خلنا نقول قونية تمن بسمتي هندي ذهب ما أدري اللي مثيلة موجود، سعره كم؟ سعره في السوق 10,000 دينار، أنت بعت إلي ب20,000 وأنا كيس التمن بعته نقل لي وهبته، يلا أعطيك شيء ثاني بديله، أخوه أخته ما فرق، لا فرق بينهما، مثلي لأن مثلي بنفس المواصفات نفس المواصفات. فواكه هكذا، تفاحة نفس النوعية نفس الكذا نفس المواصفات، برتقال تماتة كل شيء تمان المثليات، فما كو ضرر هذا. لا إلا أريد نفس القونية التي هذا يعني المعاملة ما قائمة عليك أغراض تسمى مقاصد جزافية، أغراض جزافية، إلا أريد ذاك يعني أنا أتضرر. إذا بعض الناس شوية متماكسين، لا هذا ضرر علي أنا ما أقبل هذا الجيز، ذاك الجيز أريد، وقل لي شنو الفرق بين هذا وذاك. هذه إذن في المثليات أسمى موضوع الضرر مال غابن، يعني إذا أبدلت ما أخذت منه بشيء آخر ما تضرر أبدا. أما في القيميات، قيميات عنده فص مثلا عقيق أو هذا قيمي مثل ما موجود، هذا يسعر بالسعر، فهنا يتصور الضرر لأنه مثلا هو راد يبيع هذا الفص بمثلا 20 10، ما يسوي إذا تعطي 10 يقول أنا ما لو 10 ما أبيعه مثلا، تأخذ من الفص تعطي 10 ما تعطي فص ثاني مثله قيمي. أو بيت قيمي، بيت في هذا المكان وفي ذاك المكان، هذا البيت لو بهاي القيمة ما أبيعه مثلا، أنا أتضرر ما عندي مثلا. زين، في القيميات هم الشيخ يقول هم ماكو ضرر شهيد. ليش؟ لأن أنت لو أردت حتى هذا العين ما عرضته للبيع. حينما عرضته للبيع أعرضته عن الخصوصيات الشخصية في هذا العين، إنما رغبت في حفظ ماليته فقط من خصوصياته، فأنا أعطيك المالية. أنت أردت مالية ونص، أردت مال يعني في لأن بأقل الأثمان. أنت بعت لي هذا الفص ماليته كم؟ 10. أنت أخذت مني 20، فهذا النص الزائد، هذا المقدار الزائد أنت تضررني. ما أنا ما مسؤول عن الزائد، أنا أعطيك 10 قيمة الفص. يدق ويلطم، لا أنا كانت رغبتي في خصوصية هذا العين. يقول لو كان رغبتي في خصوصية ما كنت أبيعه. إذا بيعته هنا ما عندك رغبة في خصوصية. لا أنا أبيعه ب200 مو ب100. 200 تبيعه وتخشمرني تخدعني، خو ما يصير. عموما فإذا الضرر ليس من جانب هذا، لا سيما إذا كان الغبن فاحشا أو أفحش، وبعد تجي أنت تقول لا يعني ضرر قبول الغابن للبدل كيف يعارض ضرر قبول المقبون اللي اشتراه بأغلى الأثمان؟ شلون دار قيمته بمثلا 100 مليون اشتراه بمليار، خلينا نقول 500 مليون، بعد نقول لا أنت هذا الضرر تتحمله؟ ليش؟ لأن لو تعطي للبائع بدل الدار هم يتضرر. هذا الضرر وين ذاك وين؟ ماكو قياس. إذن نرجع، دليلنا لا ضرر لا قصور فيه، لأن الضرر موجود، هو لم يقدم على الضرر، لأن يقدم على العلم، الجاهل ليس مقدما. وماكو تعارض الضررين، لأن المتاع لو مثلي لو قيمي. هذا ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه السعيدة في اللمعة بما توضحه أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، لم يتغير في الموضوع. يعني إذا تصرف بعد انتفى الضرر لينتفي حكمه، والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه حتى تقول التزام بالضرر، لما عرفته من أن الخارج عن عمومه في الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه عالما به، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه. لا ضرر دليل قائم، وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا. يعني إعطاء البدل فقد فوت عليه خصوصية العين، هذا ليس ضرر، لأن العين إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، هذا واضح. إن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها، ومن البداية كان يريد قيمتين أعرض عن خصوصية، فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة خصوصا مع الإفراط في الزيادة. كلام الشهيد حسن جدا، لكن قال في الروضة الثاني شيء ثاني، إن لم يكن الحكم إجماع. إذا أكو إجماع، طبعا إجماع دليل تعبدي، نرفع اليد عن هذا الدليل الصناعي من أجل الإجماع. إن لم يكن إجماع، شيخ يقول لا ماكو إجماع. أيها الشهيد الثاني لا تخف ولا تحزن، ماكو إجماع، للمسألة أساساً قبل المحقق غير مطروحة كما قلنا في الأقوال، فقد الشيخ من عصائص كلامه مثلاً إشارة إلى كلام إلى هذا الرجل، المسألة أساساً طرحت من بعد المحقق. أقول والظاهر عدم الإجماع، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعته أنا الشيخ الأنصار.
شيخنا على هذا لا يمكن تحصيل أي إجماع أن يكون حجة فيما إذا لم يكن مطروحا في كلمات القدماء، حتى بناء على كون الإجماع لطفيا مثلا؟
لا، لأن القدماء إذا خالفوا أو لم يذهبوا فما يحصل الظن أو قاطع برأي المعصوم. يعني كل هذا يعتمد على المباني في الإجماع، المباني والصعبة عادة أنت تحصل، لأن حتى اللطفي موجود. يعني مسألة، أريد أقول مسألة استنباطية اجتهادية مدركية، الأقل محتمل المدرك. المتأخرين هنا ما رأوا شيء ما لم يتلقوا عن المعصوم، المتقدمين ما تطرقوا له، فإذا اجتهادات من عندهم. وإذا صار مدرك ومحتمل المدرك فأنت تعتمد على المدرك مو على الإجماع. جيد، الآن نرجع لقول المشهور الذين قالوا بالسقوط مع التصرف الناقل. يقول لا فرق أن يكون المغبون هو المشتري أم هو البائع، تصرف الناقل مسقط سواء كان المشتري أو البائع. ثم أن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري. قال في التحرير العلامة: بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا، بعد قيده قال: ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. مفهوم ايش يصير؟ يعني ما عدم إمكان الرد يسقط، وما فرق بين البائع والمشتري، قال مقبول أي مكان. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم مثل البيع، بين فك الملك كالعتق، هذا ليس ناقل، فك الملك، لكن لا يمكن، لأن المحقق لم يقل الناقل، تصرف الناقل، قال عدم إمكان الرد، هذا عنوان عام. التصرف الناقل من أفراد عدم إمكان الرد، قد يستحيل الرد مو لأجل النقل اللازم، لأجل فك الملك وكالوقف. وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل ويعم التلف حتى أتلفت العين، فمو إلا تصرف الناقل. طبعا الدليل، لو دليل المشهور يعم كل هذه الموارد، لأن دليل المشهور قالوا عدم إمكان الرد، ما طول لا يمكن الرد، لا يوجد خيار الغبر، لا يمكن الرد إما لأجل الناقل اللازم أو لأجل أمور أخرى. وعن جماعة، إذن كلام التحرير فيه تعميم من جهتين: الجهة الأولى عمم كون المقبون بائعا أو مشتريا، جهة ثانية عمم عدم إمكان الرد بأي قسم من أقسامه. جماعة خصصوا كلام التحرير بالمشتري، قالوا لا، مقصود العلامة هو المشتري، إذا كان المقبون المتصرف هو المشتري لا ليس له خيار مع عدم إمكان الرد، ليس البائع. وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري، فإن أرادوا قصر الحكم علي فلا يعرف له وجه، دليلك عام ما مخصوص بالبائع والمشتري. إذا يريدون يقولون حكم، حس هذه عبارة مخصوص بالمشتري ماكو إشكال، لكن حكمه مخصوص بالمشتري ليش؟ يعني المشتري شنو فرق عن البائع؟ هو مغبون، هو مغبون، إلا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار، أعني نفي الضرر، فيقتصر على الإجماع. إلا هكذا نقول ماكو دليل صناعي على سقوط الخيار، بل الدليل قائم على بقاء الخيار، الإجماع قام في طرف المشتري، نرفع اليد عنه ويبقى في طرف البائع. إلا هكذا. نعم، الآن ننتقل إلى أنماط التصرف المانع عن الرد. أصل المسألة انتهت، يعني أدلة المسألة والأقوال انتهت، كل حسب مبنى. الآن المبنى المشهور القول بسقوط الخيار بالتصرف الناقل. الفرع الأول، التصرف الجائز كيف؟ الناقل الجائز، ناقل الجائز يقول: ثم إن ظاهر التقييد بصورة امتناع الرد، وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك، شنو؟ ما صرع به جماعة من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه، لأن ما ممتنع الرد، أنا فسخته وعندي ناقل، ناقل جائز، ذاك أخذ منه وأعطيه للغابن. ظاهر الكلام أنهم خصصوا سقوط الخيار بصورة امتناع الرد، هو امتناع الرد ما موجود في الناقل الجائز، فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلا. يعني الآن ما خرج أنا وصيت هذا البيت لفلان من بعد موتي، على ما مته، فطلع ظهر لي غبن فأنا أفسخ، وهو حسن لعمومنا في الضرر، ومجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن، يعني إذا كان تصرف جائز. لو اتفق زوال المانع، فرع آخر، هسه انتقل ببيء لازم قول أو مانع عن الرد، لكن زال المانع، مثلا أنا بعته، أنا المغبون بعته المتاع بعقد لازم، لكن انفسخ العقد بإقالة أو بخيار آخر ورجع لي مرة أخرى وظهر لي أنا كنت مغبون في المعاملة الأولى، اتفق زوال المانع، هل يعود الخيار أم لا؟ وجه، الوجه الأول أنه متمكن، لأن المانع عن الخيار كان شنو؟ عدم التمكن من رد العين، فالآن صرت متمكن. وجه عدم، نقول البيع صار ثابتا مستقرا لا يعود إلى التزلزل بعد استقراره. شيخ الأنصاري يقول: تريد تختار الرأي الأول والثاني، التفت، الزائل العائد راح ورجع، فاصل ونواصل، الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود، على كل حال هذا رأي السيد. إذا قلت كالذي لم يزل، هذا نفسه فهو متمكن. إذا قلت كالذي لم يعد، يعني هذا شيء جديد، ملك جديد. فمبنى القولين على هذا، الزائل العائد كالذي لم يزل فالخيار موجود، كالذي لم يعد فالخيار غير موجود. أوضح منه إذا رجع لي بناقل جديد، مو فسخ العقد السابق، أنا بعت المتاع ثم هو وهب لي إياه أو اشتريت منه أو نقل لي بإرث مات وورثت منه مثلا، ناقل جديد، هذا بعد أوضح في عدم رجوع الخيار، لأن هذا ملك جديد. في الأول بالزوال العقد السابق، فسخ في الحقيقة أريح، يعني أوهن، أي لأنه العقد السابق انفسخ كأنما كل شيء يرجع لحالة السابق، فالذي كالذي لم يزل، يعني فسخ العقد شنو؟ العلقة التي حصلت بالمعاملة تنحل، كل شيء ترجع لحالته الطبيعية السابقة كالذي لم يزل. أما إذا ناقل جديد كالذي لم يعد مثلا. لو اتفق زوال المانع كموت أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيبا أو غبنا في جواز الرد وجهان من أنه متمكن حينئذ، هذا إذا خيار موجود، ومن استقرار البيع فلا يعود إلى التزلزل فلا خيار. ربما يبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود. كذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد، وعدم الخيار هنا أولى. ليش؟ لأن العود هنا بسبب جديد، وفي الفسخ برفع السبب السابق. الإجارة فرع آخر يلحق بالبيع، يعني المغبون أجر المتاع وكان جاهلا بالغبن، يقول ما عنده خيار. قولان من امتناع الرد، قالوا نعم لا خيار له، لأنه لا ما يقدر يرجع العين، لأن إجارة عقد لازم الصيمري وابن عباس. ومن أنه مرض الاستثناء والتصرف المخرج عن الملك، الأكثر قالوا لا خيار موجود، لأنه ما خرج عن ملكه، فهو يرجعه إلى لقاب لكن مسؤول منفعة ويتحمل خسارة المنفعة. شكوا به، أنا أرجع العين إليه لكن مسؤول منفعة لفترة، هاي الفترة تحمل خسارة، ما فيش. فرع آخر، لو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد، وكذا لو لم يعلم حتى انفسخ البيع، هذا بعد أوضح. ثم درى بالغبن إلا بعد انفساخ الإجارة وانفساخ العقد، خو بعد خيار له موجود ولا إشكال فيه. بحث الشركة فرع آخر، لو وفي لهوق الامتزاج، إذا امتزج يعني اللي اشتريت شيء ثمن وامتزج بشيء آخر عندي، امتزج مزج أوجب الشركة، مزج اللي ما يمكن التفكيك، أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه، هم وجوه أقواها اللحوق، يعني هذا هم كان الخروج لحصول الشركة فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء. نحن استثناء قلنا في أي مورد يمتنع رد العين، ألا ما يصير ترد العين، أنا عين بعد صار شركة إشاعة، يلا رجع له عينه، ماك ما تقدر ترجع العين، لابد من فرز من القسمة. ثم إذن فنفس العين بعد لا يمكن يرجع إليه. لو تغيرت فرق آخر، لو تغيرت العين، مو شركة، تغيرت إما بالنقيصة أيضا يقول يمتنع هنا رد العين، كذا لو تغيرت بالنقيصة. ولو تغيرت بالزيادة عكس النقيصة، زاد إما زيادة عينية، البقرة صارت سمينة كانت هزيلة صارت سمينة، أو زيادة حكمية ارتفاع القيمة السوقية، أو من جهتين هم زيادة عينية هم سوقية، يقول فالأقوى الرد في الوسطى دون الأولى والثالثة. ليش؟ لأن في الأولى والثالثة أكو زيادة عينية، زيادة عينية بحكم الشركة، يعني كان ممتزج مال الغابن مع مال المغبون، أما زيادة الحكمية لا، هو بعد بالتالي نفس العين يرد إليه. فالأقوى الرد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها، يعني في الزيادة العينية، المانع عن رد العين، هذا كله في تصرف المغبون. اللهم صل على محمد.